أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إلى هنا قد انتهينا أن مقبولة عمر بن حنظلة صالحة إلى أن يكون في هذا الذيل، وهي موافقة الكتاب والسنة، موافقة لحكم الكتاب والسنة، صالحة أن تكون إحدى مرجحات باب التعارض. فالنتيجة من مرجحات باب التعارض هي موافقة حكم الرواية لحكم الكتاب والسنة، والمقصود من حكم الكتاب والسنة هو العموم أو الإطلاق. هذا المرجح الأول اللي استفادناه من هذه المقبولة، قصدي المرجح الأول بلحاظ الكتاب والسنة. الآن الرواية الثانية التي أيضا دلت على أن المرجح هو موافقة الكتاب والسنة، هذه الرواية الشريفة التي سينقلها السيد فيها يبدو تحقيق في نسخة الكتاب. سنذكر الرواية ثم نأتي إلى من نقل هذه الرواية والمناقشة فيها، ولا بأس جنابكم تبحثون أيضا يعني عن هذه الرواية الشريفة والكتاب الذي نقلت منه هذه الرواية، وهي رسالة القطب الراوندي هبة الدين سعيد، سيجينا إن شاء الله تعالى، اللي عند الكتاب المشهور هو تفسير القرآن أو قصص الأنبياء، مشهور هذا الكتاب اللي عنده، وحقق هو أيضا تحقيقات كثيرة هذا الكتاب، ويعتبر من مصادر كتاب بحار الأنوار. هذه الرواية الشريفة نقلها في الوسائل. قبل الوسائل الرواية ما موجودة، يعني رسالة القطب ما موجودة. طبعا هو بعد المشايخ الأربعة وقبل صاحب الوسائل، يعني تاريخ حياته يجينا إن شاء الله تعالى، فقط من باب الذكر والبيان. صاحب الوسائل كأنه يدعي أنه شاهد هذه الرسالة، هو يدعي أنا شفتها وتأكد أن هاي الرسالة لفلان من خلال الخطوط عليها. وحقيقة هاي المسألة من المسائل المهمة اللي تحتاج إلى حرفة، مقصود تحتاج إلى حرفة. المخطوطات يعني ليس من السهل نسبة كتاب إلى صاحبه، بمعنى آخر خلي يعني بحث أشبه بالتمهيدي. بعدنا الآن نرجع إلى فهارس الكتب، يعني في وقتها مثلا فهرس الشيخ رضوان الله تعالى عليه، أو ما ذكروه علماء الرجال، ونسبة هذه الكتب إلى هؤلاء. يعني مثلا ندري أن الفضل بن شاذان عنده مجموعة كتب، في علم الرجال من يذكرون الشخص يبينون له كتب كذا وكذا وكذا، فيمكن لنا الآن أن نعد هذه الكتب ونقول للفضل إلى كذا، لأحمد بن محمد بن عيسى إلى كذا، لفلان إلى كذا، لزرارة إلى كذا. هذه تكون مسألة علمية، لكن نأتي إلى أن نثبت أن هذا الكتاب الخارجي الذي بين أيدينا هو هذا الكتاب اللي أشار له الشيخ أو أشار له الكشي أو ذكره النجاشي أو ابن النديم، هذا من الصعب أن نحرزه. نعم هناك طرق لإحراز الكتاب، أن هذا الكتاب قرئ على شخص أو شخصين ثم قرئ على آخرين ثم قرئ على آخرين، وبحيث هذه النسخة يتداولها الأصحاب ويذكرون أن قرأت هذه النسخة على فلان الفلان بتاريخ كذا في المكان الفلاني مثلا، أو قرأ علينا هذه النسخة فلان بن فلان، فتتكثر النسخ بلحاظ القراءة إما عليه أو السماع عليه. فإلى أن 4 أجيال 6 أجيال تكون النسخة، ثم بعد ذلك تستنسخ وتنتشر، وكثير من كتبنا إنما وصلت إلينا بهذا الطريق. لكن لا ينحصر الطريق بهذا، خصوصا بعض الكتب قد يكتبها الكاتب يألفها المؤلف وما يقراها على أحد، أو ما يقراها أحد عليه لسبب من الأسباب، ثم هذه النسخة تندثر بعد سنتين بعد قرن، تظهر هذه النسخة فجأة. كيف نتأكد على أن هذه النسخة هي الكتاب المبوب المذكور في تراجم هذا الشخص؟ ولذلك وقع في أعصارنا هذه، وقعت عندنا مجموعة من الإشكالات على نسبة بعض الكتب لأرباب. مثلا مر علينا في الجزء الأول كتاب سليم بن قيس. سليم بن قيس من الأصحاب الموثقين، وعنده كتاب عنده كتاب، لكن هذا الكتاب لم ينقل لنا طبقة عن طبقة بحيث نطمئن أن الموجود الآن في المكتبات هو كتاب سليم بن قيس، فالشك في نسبة الموجود له، قد حذف منه أضيف له، ليس هو أصلا كتاب منحول، ما نعرف، فلا نطمئن ولا يحق لنا أن ننسب ما فيه إلى سليم بن قيس. نعم للأمانة نقول المطبوع بتاريخ الذي ذكر أن هذا لسليم نذكره إحنا من باب الأمانة في النقل. من جملة مثلا فقه الإمام الرضا، فقه الإمام الرضا إذا تلاحظون طريقة وجود هذا الكتاب، هو في زمن المجلس الأول كان في مكة، وإجوا مجموعة زاروا مكة، وكان في من جملة هؤلاء فلان المير عنده كتاب عتيق، وهذا الكتاب بعد أن تصفحوه قالوا هذا هو الكتاب فقه الرضا، لشواهد ذكروها المحققين لهذا الكتاب ردوها، والمجلس اعتمد عليه جعل من مصادره، صاحب الحدائق اعتمد عليه، وصاحب الرياض اعتمد عليه، وكانوا عندما يسدلون بخبرين يقولون في فقه الرضا. البعض قال هذا ليس فقه الرضا، مجرد موجود علي بن موسى لا يدل على أن الإمام الرضا عليه السلام، وإنما يمكن أن يقول أن يكون لوالد الشيخ الصدوق مثلا وأمثال ذلك، يعني مناقشة في نسبة الكتاب. فهذا أمر شائع خصوصا بالكتب القديمة، والآن يدعي أحد أن هذا الكتاب ترى هو ذلك الكتاب، يحتاج أن يبرهن، يحتاج أن يذكر شواهد قوية على أن هذا عمليا ثبوتا ممكن. نعم ممكن كتاب انحفظ لأسباب التقية وما أمثالها، وإلى أن تنفس البعض الصعداء ذكروا هذا الكتاب، لكن هذا الفارق الزمني يحتاج إلى أن يلتم، مع وجود الفارق الزمني من الصعب أن يلتئم. فهذه مشكلة وقع فيها، يعني وقعنا فيها بسبب لم يتح الظرف لاستنساخ جميع الكتب، خصوصا الكتب الروائية التي عليها المعول، لأنها إما ضاعت وإما أنها نسبت في غير يعني ناسبها. بعض الكتب قد تعنون بأكثر من عنوان، فيشتبه علينا نتصور كتب متعددة قد يكون هو ليست كتب متعددة. حتى في هذه الأعصار الإنسان يكتب كتاب يذكر بالمقدمة وأسميته كذا، ثم إلى أن يكمله يعدل عن التسمية يسميه تسمية ثانية، فاللي يقرأ يتوقع هذا كتاب آخر له، مع أنه قد يكون كتابا واحدا. الذي يعمل في هذه الطريقة في نسخ الكتاب تواجه هذه المشاكل الكبيرة. أنا من جملة المشكلة اللي راح سيدنا يناقشها هي هذه الرسالة المنسوبة إلى القطب، فيها الرواية ويذكر الطريق والطريق صحيح، لكن المشكلة ما بين الوسائل وما بين القطب، هاي شلون نتأكد أن هاي الرسالة له؟ فهذا بحث نفيس ومهم جدا في تحقيق هذا الكتاب، هل هو للقطب أو ليس للقطب، مع أن طلاب القطب عندما ترجموا أستاذهم ما ذكروا هذا الرسالة له. هاي أيضا شواهد مبعدة على أن هذه الرسالة ليست له، لكن مع ذلك في الوسائل ذكرها، والوسائل أصر على أن هذا الكتاب هو للقطب. خلينا نجي نشوف ماذا عندنا من هذه الرسالة. نقرأ أول مرة متن الرواية ونلاحظ ما عندنا فيها. الرواية الثانية ما جاء في الوسائل، فقبل الوسائل لا نطمئن. الرسالة تكلم مو عن الشخص، الرسل موجود نفس الرسالة، لا توجد لا في التهذيب ولا الكافي ولا من لا أعذره الفقيه. ما جاء في الوسائل عن سعيد ابن هبة الله الراوندي، طبعا بينه وبين الوسائل سيأتي قريب 500 سنة، في رسالته التي ألفها في أحوال أحاديث هذا كل كلام الوسائل. هاي سعيد بن هبة الله الراوندي في رسالته، هذا كل كلام الوسائل، في رسالته التي ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحتها، طبعا صفحة 329 جزء الأول، مر علينا فد شيء مختصر عن هاي الرسالة إذا تتذكرون، في مخالفة العامة كان هناك سيدنا عنده قضية في مخالفة العامة، ما المراد من المخالفة، فذكرها هناك بس بشكل مختصر. لاحظوا يقول ألفها في أحوال أحاديث أصحابنا وإثبات صحتها، يعني إثبات صحة الأحاديث مو صحة الرسالة، نتكلم على أحاديث الآن، كلام الوسائل هذا. نقل عن محمد وعلي، سعيد ينقل عن محمد وعلي ابني علي ابن عبد الصمد عن أبيهما عبد الصمد عن أبي البركات علي بن الحسين، هذا من السادة طبعا، هو عن أبي جعفر شيخ الصدوق ابن بابويه، أبي جعفر شيخ الصدوق ابن بابويه عن أبيه والد شيخ الصدوق علي عن سعد بن عبد الله يبدو الأشعري عن أيوب بن نوح، وهذا أيضا لا إشكال فيه، عن محمد ابن عمير ابن أبي عمير عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله أيضا لا إشكال فيه. لاحظوا قال الصادق، المتن الآن هذا المتن، ماذا قال الإمام صادق؟ قال إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، هي أصلا الرسالة حسب ما يقول الوسائل في التعارض اختلاف الحديث، إذا ورد عليكم حديثان مختلفان لاحظ فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه. قبل أن ننتقل لتتمة الرواية، هذه الرواية بحسب اللسان تختلف عن الرواية السابقة، فلا يمكن أن نستشهد بلسانها أن المراد الموافقة يعني موافقة حكم الكتاب، لأن لسانها يختلف عن لسان تلك المقبولة. نعم ممكن أن نستشهد بها في المورد دون اللسان، لأن موردها إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، موردها مورد اختلاف الحديث وليس اللسان. لماذا؟ لأن الإمام ماذا قال؟ فما وافق كتاب الله. فيمكن يدعي المدعي أن هنا الموافقة يراد منها الموافقة الروحية وليست الموافقة موافقة حكم الكتاب. فاللسان يحمل على الوجهين، لكن المبعد فقط هو المورد، مورد الرواية هو اللي يبعده، وهو أن الحديثان المختلفان. قال فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه. هذه الرواية الشريفة لو تم السند ملحوظ فيها حالة الترتب، بخلاف رواية مقبولة عمر بن حنظلة. شوية نلتفت، موافقة الكتاب وموافقة السنة ومخالفة العامة، هذه الثلاثة في المقبولة جعلت في مرتبة واحدة. سيدنا هناك قال هذه مرتبة واحدة، السيد الخوئي قال مرتبتان، لأن موافقة الكتاب وموافقة السنة ومخالفة العامة قال هذه مرتبتان. سيدنا يقول لا، هذه مرتبة واحدة، والتفريع نشأ من عمر بن حنظلة سأل، فكان مواز الرواية ما وافق كتاب ما وافق العامة اتركوا. هنا هذه الرواية الشريفة بدءا من الإمام ثم قال فإن لم تجدوا، فملحوظ بها الترتب من الإمام، مو في عرض واحد ثم الإمام قال، لا هنا الإمام من الأول هو قال، لاحظوا الرواية قال فقط اعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف فردوه، فإن لم تجدوهما قال فاعرضوهما على أخبار العامة. فالترتب هنا ملحوظ ما بين أخبار العامة وما بين موافقة الكتاب، هذا الفرق ما بين الأولى وما بين الثانية. الإشكال ليس في هذا المتن فحسب، السيد الخوئي قدس الله نفسه لأنه اعتقد أن مقبولة عمر بن حنظلة ضعيفة السند فتركها مع دلالته، جاء إلى هذه الرواية قال هذه الرواية هي المعول عليها، فاعتمد على هذه الرواية فقط في مسألة التعارض وعرضها على كتاب الله تعالى والعامة، لأن يرى أن هذه الرواية صحيحة. لماذا؟ لأن صاحب الوسائل رآها بعينه، وصاحب الوسائل موثق وهو رأى الرسالة، ما قال حدثني بها فلان، لا يقول أنا شفتها، فاعتمد على هذه القرينة واعتمد على هذه الرواية، لكن هذا المقدار غير كافي كما سيأتي. نأتي الآن إلى البحث عن سند الرواية، وهل هي معتبرة أم لا، هذه الرواية معتبرة أو لا. قال قدس الله نفسه، العفو السيد الخوي يسجينا إن شاء الله. نأتي الآن إلى هذا السند، ما هو سند الرواية؟ هل هي معتبرة هذه الرواية أو غير معتبرة؟ إحنا عندنا فقط كلام لصاحب الوسائل قدس الله نفسه، هو الذي نقل هذه الرواية. شوف السند يقول: لتصحيح هذه الرواية لابد أن نفرغ من ثلاث نقاط. نقطة الأولى: في سند الشيخ الصدوق إلى الإمام عليه السلام، أمامك السند، أبي جعفر شيخ الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، سند تام لا إشكال فيه. قال: وهو صحيح لا إشكال فيه. هذا واحد، لكن هذا المقدار غير كافي، لأنه نحن لم نرى الرواية عند الشيخ الصدوق. هذا واحد. ثانيا: في سند القطب الراوندي صاحب الرسالة إلى الشيخ الصدوق، فنريد أن نبحث عن سندين، وهناك كلام نجي إلى الراوندي. ماذا قال؟ قال: عن محمد وعلي ابني علي عبد الصمد عن أبيهما. يبدو هذا سند إلى هنا ليس فيه مشكلة. أين المشكلة؟ عن أبي البركات علي بن الحسين. قال: وهناك كلام حول أبي البركات ذكره صاحب المستدرك. الفاضل النوري عند المستدرك وعند خاتمة المستدرك. خاتمة المستدرك هي عبارة عن فوائد رجالية سندية، وأيضا يبين بها مجموعة كبيرة من الفوائد ونسخ الكتب، أيضا موجودة مطبوعة بشكل مستقل خاتمة المستدرك من الكتب الجيدة في بابها يعني، وطبعت بشكل مستقل لأن المستدرك عليه كلام، وإن كان المنقول عن صاحب الكفاية كما ينقل أغاب زرق يبدو وعن شيخ محمد تقي الشيرازي وكذا، أن الاهتمام الكبير كانوا في المستدرك. ينقل أغاب زرق يبدو في ترجمة أستاذة أغاب زرق من طلاب الفاضل النوري، فينقل جملة من حياته هناك وجهد اللي بذله في المستدرك، وينقل أن المستدرك كيف تلقاه العلماء الكبار بالقبول بل والاهتمام به، ويذكر هو الجهد اللي بذل فيه. فهو استدرك على الوسائل لوجود أخبار كثيرة لم يذكرها صاحب الوسائل بحسب اجتهاده. على كل حال، أبي البركات قلنا كلام ذكر صاحب المستدرك، وهذا أبو البركات لم يرد فيه توثيق بخصوصه، لم ينص عليه الرجال على أن أبو البركات هو ثقة، غير ما كتبه بعض النساخ ورآه وراء بعض الكتب حيث عبر عنه بالإمام الزاهد. هذا تعبير عن أبي البركات، الإمام الزاهد. هل هذه تنفع للتوثيق؟ قالوا: هذه لا تنفع للتوثيق هذه العبارة، ولكن يمكن تصحيحها. أنا أعتقد هذا النص يمكن يحتاج إلى مراجعة. أعتقد النص مو ولكن يمكن تصحيحه، يعني ولعله ولا يمكن تصحيحه، مو ولا يمكن ولكن يمكن تصحيحه. هذا اعتقاد مني إلى أن أنا أعطيكم الأمر بضرس قاطع. إلى الآن استفهمت عنه ولم أحصل إلى الآن جواب، ولكن هذا خط أعتقد الجملة هي بها يعني تحتاج إلى مراجعة، يعني غير أعتقد غير مضبوطة.
هذا ممكن تصحيح السند يعني،
ولكن لا يمكن تصحيحه، مو يمكن تصحيحه. أعتقد الجملة هي هالشكل يعني، باقي أبو البركات باقي ما يمكن أن نصححه.
بعد ما يمكن تصحيح الأصل كان غير صحيح فاستدرك بالصحة. أما إذا استدرك بعدم الصحة فعشان
يستدرك. هو يستدرك بعدم الصحة وليس بالصحة. لكن يفترض عدم الصحة.
سيدنا يريد يشير إلى مطلب آخر. وهو لكن ممكن تصحيح مو بناء على ما ذكر من أنه ممدوح بأفضل إيه الإمام الزاهد بطريق آخر.
إيه التفتت بس ما وجدته. يعني الظاهر هو غير صحيح. لأنه في القبسات ما يصححها. في القبسات إذا تراجعون ما يصحح. نعم. أفضل
بس أنه بين محمد بن أبي عمير وبين عبد الرحمن بن أبي
أحد. إيه ينقل ابن أبي عمير ينقل على الإمام الصادق بواسطة دائما. ابن ابي عمير دائما ينقل على الامام الصادق بواسطه
عبد الرحمن بن ابي عبد الله. عبد الرحمن عبد الله لعلهم من الكبار انه طبقه الامام الصادق
ما يضر ينقل على الامام الصادق
متاخر انه من الصغار انه من احداث طبق الامام الفاضل لعله
محمد بن ابو عمير من السادسه الامام الصادق من الرابعه هذا من الخامسه ينقل عن السادسه عن الخامس على الامام
بس هذا من الكبار انه يعني ابوه من التابعين
اللي من والده هو
والده ميمون
عبد الرحمن هو هذا نفسه ابن ميمون فما يضر يعني محمد ابن ابي عمير ادركه هو ليس هذه الروايه ينقلها فقط عنا محمد ابن ابي عمير ينقل عبد الرحمن هوايه
هو عنده مراسيل محمد بن
عمير مو هذا لا لا مو لا لا هذا مباشره ينقل عنا لا مو مو ما مو ما بها مشكله من هالجهه ما بها ارسال لا ناتي الان الى الأمر الثالث اللي لا بد أن ننبحثه وهو الأهم في هذه القضية قال وهو العمدة في صحة نسبة هذه الرسالة إلى القطب الراوندي هذا ما هو العمدة صحة نسبة هذه الرسالة إلى القطب الراوندي إذا تلاحظون السيدين بالصفحة اللي بعدها القطب الراوندي متوفي سنة 573 الوسائل 1104 فالوسائل الآن ينقل مباشرة عن القطب ما ينقل هناك سند متصل فلا بد أن تكون رسالة القطب واصلة له بطريق معتبر أو وجدها بخطه وبخطوط علماء معروف خطهم تمدوا عليه أو من وسائل إثبات النسخة عند المحققين الآن في تحقيق النسخ هاي إثبات النسخة كيف نثبت هذه النسخة إلى هذا العالم مع الطريقة القديمة في مسألة الكتابة والاستنساخ والوراقين والوجادة والإجازة هذه حفنة من المعلومات نطمئن أن هذا الكتاب هو لفلان فكيف نثبت الآن هذه الرسالة اللي نقلها الوسائل هي نفسها رسالة القطب هذا البحث المهم يقول وإنما يهتم بهذه الجهة مثل هذه الأهمية الخاصة لا بد أن نهتم بها لاحظ لأن بعض الأعاظم السيد الخوئي قدس الله نفسه خص هذه الرواية رواية القطب من بين روايات الترجيح بالاعتبار المذكور وهو موافقة الكتاب ومخالفة العامة قال فقط هذه هي تخص بالاعتبار فقط هي معتبرة فاعتمد على المرجحين المذكورين فيها فقط موافقة الكتاب مخالفة العامة ماذا صنع بالمقبولة يرى المقبولة غير تامة السند سيد الخوئي ولم يعتمد عليها فقط على هذه الرواية جيد وهما موافقة الكتاب ومخالفة العامة وأنهما المرجحان في باب تعارض الروايات فحسب دون غيرهما من المرجحات لماذا؟ لذكرهما في هذه الرواية المعتبرة برأيه الشريف فلا بد أن نبحث فعلا نجد أن الرواية معتبرة أو غير معتبرة يمهد سيدنا قال المحقق النراقي المحقق النراقي قال في مناهج الأصول اللي هو صاحب المستند، صاحب المستند مستند الشيعة الأرناقي الابن المقصود اللي هو أحمد ابن محمد مهدي النراقي، ماذا قال في مناهج الأصول عندما وصل إلى هذا المبحث التعادل والترجيح؟ وهذا الكتاب ليس عندنا، وإنما نقله المحقق الأصفهاني في كتابه نهاية الدراية اللي هو شرح على الكفاية، ذكر ذلك يبدو في الجزء السادس لأنه ثلاثة أجزاء. قال وهذه الرسالة غير ثابتة من القطب ثبوتا شائعا. لماذا علل بهذا؟ الثبوت الشائع كأنه يغنينا عن المراجعة السندية، نقول أن صاحب الوسائل الرسالة شائعة ما يحتاج بعد يفتش عن سندها، مثل ما الآن الشيع كتاب الميزان مثلا ومن عندنا أخذ، فالشيوع يحميها من التزوير ومن التدليس. الأصفهاني يعترض على الشيوع، قال غير ثابتة من القطب ثبوتا شائعا فلا حجية فيما نقل عنها، لعل المناقشة في أصل الثبوت فضلا عن الشيعة. القطب 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 تلامذته هسه يجون ما نقلوا عنه، قالوا من فهرسه وكتبه ما ذكروا هاي الرسالة، وإن كان كما يقول سيدنا هم في مقام حصر مؤلفات، لكن مع ذلك ما ذكرها، مع يفترض موضوعها مهم، موضوع هذه الرسالة يفترض مهم، ذاكر بي روايات كيف نتخلص من التعارض. هذا أولا. فإذا المحقق الأصفهاني يقول في المناهج ذكرك، إذا المناهج مطبوع فإحنا نختصر المسافة ونذهب إلى المناهج في باب التعارض. هو الأصفهاني يقول في باب التعارض، وأعتقد المناهج مطبوعة، ممكن واحد يذهب ويرى نص هذا الكلام من النراقي. هذا أولا. إذن فهناك من تأمل في نسبة الرسالة للقطب، فيمكن بهذا التأمل وغيره يناقش السيد الخوئي ثم يناقش صاحب الوسائل. والحر العاملي الذي هو ذكر الرسالة، وإن كان من أجلاء الثقات، لا إشكال في هذه الجملة، ثقة ثقة، وقضى عمره الشريف في روايات أهل البيت عليهم السلام، لا إشكال في ذلك، ولكن ذكرنا في مباحث الحجج في مسألة خبر الثقة، وذكرنا بعض منا في هذا الجزء الأول، وبينا ما يلي، أن خبر الثقة لوحده لا يكفي، حتى لو كان عن حس، خطأ بالترجمة، مكتوب حس حسن ما كنون، عن حس، لأنه هو خبر الثقة أصلا يكون دليل إذا كان عن حس مو عن حدس. الحس والحدس بينهما بون. سيدنا يقول مع ذلك إذا كان عن حس لوحده مو كافي، ما لم يقترن بقرائن توجب الوثوق بالصدور، فيكون خبر الثقة أحد طرق الإطمئنان بالصدور، ولا ينحصر الطريق به، خلاف مسلك الثقة. مسلك الثقة يعني ما دام الراوي ثقة نأخذ بالرواية كما هو مبنى السيد الخوئي قدس الله نفسه، ما دام الراوي ثقة نأخذ به. سيدنا يرى على أن الشخص ثقة نبحث عنه، لكن لا ينحصر قبول وطريق قبول الرواية به، وإنما لا بد أن ينضم إليها مجموعة، فالمبنى على الوثوق. طبعا الوثوق تعرفون يعني هذا مبنى هم بطرق، نفس الوثوق هم بطرق، يعني حتى وإن كان بعضهم يرى، حتى وإن كان الطريق ضعيف، لكن نحن واثقين من الصدور يعملون به. سيدنا لا يرى ذلك، يناقش السند، إذا ضعيف يترك الرواية، لأن يعني عندك كم طريق، إذا أحد من الطرق على نحو الكل المجموعي، إذا أحد الطرق غير موجود يعني الرواية، فمن جملتها مسألة السند. قال والرسالة مفقودة، هذا شيء مهم لنتعرف على وجود شواهد تفيد الوثوق بها، يعني شواهد داخلية تفيد الوثوق، ولكن فإذا ما عندنا شواهد. طرحت مجموعة أمور لإثبات صحة ما موجود في هذه الرسالة، أرجو أن نلتفت لأن هذه المسألة مهمة اجتهادية. طرحت مجموعة أمور لإثبات صحة ما موجود في هذه الرسالة. قال ولكن يمكن أن تتصور طرق يستدل بها على صحة نسبتها إلى القطب توجب الوثوق بذلك. إذن هي طرق يستدل بها استنباطية، وهذه الطرق الاستنباطية أمامنا، إما كبرى وصغرى، نقبل بالكبرى ونناقش الصغرى، أو نقبل بالصغرى نناقش الكبرى، وأمثال ذلك. يعني مثلا أحد يقول نعم هي مشهورة، ثم يقول حتى وإن كان مشهورة هل الشهرة تثبت النسبة مثلا، أو نقول لا إذا كانت مشهورة تثبت النسبة، نعم نؤمن بالصغرى، لكن هل هي مشهورة فعلا أو لا، يناقش في الكبرى. ما هي هذه الطرق؟ الطريق الأول والطرق المتصورة لإثبات نسبة هذه الرسالة إلى القطب ثلاثة. الطريق الأول هو اشتهار الرسالة المذكورة عن القطب بحيث يغنينا عن البحث عن الواسطة ما بين الوسائل وما بين القطب، لأنه ماذا قلنا، الشهرة تحميها من التزوير من جهة، والشهرة تؤكد النسبة، فكان نستفيد من الشهرة أكثر من مطلب. الشهرة تثبت لنا النسبة وأيضا تحميها من التزوير والتلاعب. هذا واحد، هذا سيناقش. اثنين، هذا يعني الوجه الأول. اثنين، أن المحدث الحر العاملي حتى وإن لم تكن الرسالة مشهورة، لكن من الناقل؟ الناقل الحر. وما هو الحر؟ ومن هو الحر؟ قال باعتباره كونه خبيرا بمعرفة الكتب، لأن هو أيضا ذكر في الجزء 20 أو 30 على طبعة آل البيت فوائد، ذكر هو فوائد من ذكرها، ذكر فوائد الكتب اللي اعتمد عليها، مثل صاحب البحار، صاحب البحار جعله في الجزء الأول، هو جعل ما فاده في الجزء الأخير، كتب اعتمد عليها وهو مطمئن لها، فهو خبير بالكتب. هذا الكتاب من تأليف الفضيل أو ليس له، أو هذا الكتاب يدعي خبير، وخبير أيضا بالنسخ الخطية وإثبات إسنادها إلى أصحابها. ماذا ينفعنا؟ يقول فإن الحر هو ذكر بأن هذه الرسالة للقطب الراوندي، فيعتمد على قوله في هذه النسبة وهذه الشهادة وهذا التقييم، لأن رجوعنا إلى أهل خبرة، وهذا هو أهل خبرة. الآن عمليا موجودة، ناس عندنا الآن يعرضون علينا نسخة خطية، ما مكتوب تاريخ نسخها، نعطيها إلى خبير موجودين الآن، قل له هذه النسخة خطية ممكن أنت تطين عمرها، لأن هذا اللي يريد يبيعها يدعي أن هذه من القرن 7 هجري، فيأخذها هو يفحصها يقول له هذه من القرن 11، عرف الخطوط، عرف الورق، عرف الطريقة، هو بعد خبير في هذا الجانب. وكثير ما نرد بعض المخطوطات لأنه ما يتعارض قول الخبير مع قول البائع أو الذي يريد أن يبيع، لا زال أكو مجموعة من الخبراء. الخطوط كذلك، خط العلامة مثلا، أنا معروف اللي يشتغل بالتحقيق يقدر يميز خط العلامة، أو بعض النساخ بطريقة الخط يعرف يقول نعم هذا هو الخطاط الفلاني، لأنه أكثر من كتاب هو خطه، تاريخ حياته وهكذا. بل بعضها ممكن نثبت بعض المقامات، لأن نسخت هذه في المقام في سنة 700 وكذا هجري، معنى المقام من تلك الفترة كان مشهودا معروفا وليس مقاما مستحدثا. مثلا مجموعة فوائد تحصل مثلا من بعض النسخ الخطية. الآن الحر، هذه الطريقة يقول الحر العاملي من الكبار والمحدثين والأفذاذ، وأتعب نفسه الزكية في تأليف الوسائل، وفي وقته تجمعت نسخ كبيرة، بل هو وصاحب البحار هو يعني يعتبر لعل أستاذ صاحب البحار، من ترجمون صاحب البحار من أساتذته ذكرون الحر، مع أن فارق الوفاة بينهما سنين عديدة. وصاحب البحار اجتمعت عنده نسخ كثيرة، حتى الآن إجازات الرواية لابد أن تمر بطريق صاحب البحار، كل إجازة رواية الآن لابد أن تمر بصاحب البحار. وصاحب البحار أفرد لنفسه في البحار مجموعة من المواضيع فقط للإجازة، إثبات الإجازة. وعلم الإجازات أيضا من العلوم المهمة اللي يهتم به أهل الرجال، وتنتهي كما قلنا بمن؟ بالشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. هذا عندما نتعامل مع الحور أمامنا هذه الشخصية الكبيرة العظيمة. هذا اثنين.
لا.
إثبات شنو؟ إسنادها إيه؟ نسخ.
عامل كونه خبير بمعرفة الكتب.
نسخ الخطي وإثبات إسنادها إلى أصحابه.
بس إثبات إسناد يعني مسألة رجالية، فقط إثبات إسناد إلى أصحابه.
يبين أن هاي النسخة فعلا للفضل.
أما يصحح إسناد أو لا يصحح.
لا مو الإسناد، يثبت أن فعلا للفضل. هذا فقط للفضل للمؤلف. الثالث، الطريق الثالث هو تصحيح إسنادها إلى القطب بغير الطريقين الأوليين، وإنما بطريق آخر. ما هو الطريق؟ بموجب كون الحر له إجازة بنقل جميع الكتب عن مشايخه، عند إجازة نسميها إجازة الرواية، إجازة الرواية، فيصل السند بهذه الطرق أو بهذا الطريق إلى القطب الراوندي من خلال الإجازة. هذا أيضا الطريق الثالث. ما هي فائدة الإجازة؟ شو التفتوا لي قبل أن نختنث المطلب. فائدة الإجازة أطمئن أن هذه النسخة هي النسخة التي أجازني فيها شيخي، شيخي اطمئن إلى أن النسخة التي أجازه شيخه، ووصلت بين صاحب الوسائل إلى القطب عندنا 500 سنة، إذا كل 40 سنة كل 30 شيخ وعندنا 500 ممكن نحصل على 13 14 شيخا، كل منهم أجازة، فمعناته رسالة القطب للقطب لتلميذة، تلميذة لتلميذة، إلى أن وصلت إلى صاحب الوسائل. من أن علمنا؟ لأن صاحب الوسائل عنده إجازة رواية، ومعنى إجازة الرواية هي هذه، أجزت له أن يروي عني ما صحت روايته، ثم يقول أجزت له أن يروي عني ما صحت روايتي عن مشايخي، وهكذا إلى أن نصل إلى القطب. هذه إجازة في الرواية. قبل أن ننهي، هاي الإجازة في الرواية كانت سابقا جدا مهمة، يعتمد على الكتاب وهو أعلى مرحلة من قبول الكتاب، يو أنه يقرأ عليه أو هو يقرأ عليه، هذا كتاب مؤلف الشيخ الفلاني ويريد نقله إليك، يحملك إياه، فيو الشيخ يقرأ وأنت تكتب، أو تأخذ تستنسخه وترجعه فأنت تقرأ وهو يصحح. طرق بالنتيجة استماع قراءة، استماع قراءة، تجدوا هذا في الكثير. الآن الإجازة في الرواية، الآن مجرد إجازة تبركية، الآن يعني الآن ما نأخذ إجازة حتى نثبت الكافي فعلا للكلين، وإنما تبركية، أخذ الإجازة من أساتذتي، أتبرك أن أحمل روايات الأئمة إلى الكافي إلى مشايخه. فعدنا 35-37 طريق من عصرنا إلى الكافي، فهذه إجازة باب التبرك حتى الإنسان يدخل في سلسلة من روى أحاديثهم سلام الله عليه، مو في إثبات أصل النسخة. الغرض إذا كان إثبات أصل النسخة، نعم نحتاج إلى طريقة مهمة ثابتة نطمئن إلى أن هذه النسخة هي هذه. فالإجازة الآن اختلفت عن قبل، الآن إجازة تبركية فقط، قبل إضافة للتبرك حتى نثبت النسخ. صاحب الوسائل في زمن ماكو طباعة، فاللي يريد يستدل يقول هاي إجازة لغرض إثبات النسخة. فعندنا ثلاث طرق، شهرة الكتاب ما يحتاج إجازة، الوسائل خبير ما يحتاج إجازة، إذا هذه لم تصح وهذه لم تصح صاحب الوسائل عنده إجازة، فإذا عنده إجازة صح الكتاب له. هذه الأشياء مو فقط تنطبق على صاحب الوسائل، كل من بينه وبين الكتاب حفنة يحتاج إثبات هذه الأمور. ولذلك السرائر رضوان الله عليه عنده في الأخير مستطرفات، فهل هذه حجة بين السرائر وبين أصحاب الكتاب؟ أيضا حفنة من السنين 300 سنة مثلا، فشون نثبت مستطرفاته إلى أصحاب الأصول أو الكتب؟ أيضا هذا بحث إن شاء الله تعالى يأتي إن شاء الله، هل هذه الطرق تسلم أو لا يأتينا إن شاء الله تعالى تمام الكلام فيها. والحمد لله رب العالمين.